بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الفرقان. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن الشرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد، قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: فهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل.
فدلت هذه الأحاديث على أن الذنوب تتفاوت، فهناك الذنب الأكبر وهناك ما دونه وهكذا، فتتفاوت الذنوب والمعاصي والمحرمات كما تتفاوت الواجبات كما تتفاوت المستحبات. فالواجبات ليست على درجة واحدة، ولا المحرمات ولا المستحبات. فأعظم المنهيات الشرك على الإطلاق، وهو الذنب الوحيد وما والاه من الكفر بجميع أنواعه، الذي إذا مات الإنسان عليه لم يغفر له، وما عدا ذلك ما دونه، ما دون الشرك وما والاه، فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل لصاحبه وادخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه على معصيته ثم أدخله بعد ذلك الجنة، إن شاء أدخله النار وإن شاء أدخله الجنة بلا عذاب. أما الزنا والقتل فهما ذنبان عظيمان، لكن إذا مات العبد عليهما ولم يتب ف فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما ذكر. حتى ولو تفاوت الزنا مهما تفاوت، ومن ذلك من أعظم الزنا أن يزني الإنسان بمحارمه ثم بحليلة جاره، لأن الزنا بالمحارم على خلاف الطبع والفطرة، فالذي يزني بإحدى محارمه هذا قد تعدى الفطرة. ثم الزنا بحليلة الجار، لأن الواجب على الإنسان أن يرعى جاره وألا يتهاون في حقه، والأصل أنه يصونه ويحفظه، ومن ذلك حفظ عرضه لا أن ينتهك عرضه. فدل هذا على أن الذنوب تختلف، وهذا فيه الرد على الطائفتين الخوارج الذين يجعلون الذنوب كلها بمرتبة واحدة، فمن أذنب خرج من ملة الإسلام ولا يفرقون بين شرك وكفر وبين دون ذلك. وفي أيضا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الله عز وجل قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فدل هذا على تأثير الذنوب. فهذه الآية وهذه الحديث رد على الطائفتين، رد على طائفة الخوارج الذين يجعلون الذنوب بمرتبة واحدة، ورد على طائفة المرجئة. وفيه أيضا هذه الحديث إشارة إلى أن دلالة الاقتران كما عند الأصوليين، هل دلالة الاقتران تقتضي الاشتراك، أو هل الاقتران يقتضي الاشتراك في الحكم أو لا يقتضي؟ خلاف بين الأصوليين، والصواب أنه لابد أن تجمع الأدلة، فطارة تفيد الاشتراك في حكم واحد وطارة لا تفيد على حسب الأدلة. فهنا عطف على الشرك القتل والزنا، وقال سبحانه يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فهل يا ترى يكون القتل والزنا في حكم الشرك؟ لا، دل الدليل على أن الشرك يختلف عن القتل وعن الزنا، فلا يؤخذ الحكم بدلالة الاقتران، لأن الدليل يمنع أن تكون هذه الذنوب جميعا قد اشتركت في حكم واحد وهو الخروج من ملة الإسلام أو عدم الخروج من ملة الإسلام. فالأدلة دلت على التفاوت بين الشرك ومعدا، فدلالة الاقتران الصواب أنه ينظر في الأدلة بمجموعها هل تفيد هذه المقترنات حكما واحدا، أو هل تجتمع هذه المقترنات في حكم واحد، أم تختلف على حسب. وفيه أيضا إشارة إلى القاعدة التي تقول بأنه كلما كان الصارف عن الذنب أقوى كلما كان الذنب أعظم، كلما كان الصارف عن الذنب أقوى كلما كان الذنب أعظم. فالزنا بحليلة الجار حرام، والزنا بأي امرأة حرام، لكن لماذا صار الزنا بحليلة الجار أقوى ذنبا؟ لأن الصارف عنه أقوى، يعني حتى الزاني الذي يزني بهذه وتلك عند الجار قد يقول لا الجار لا، أنا أراعي حق جاري، فضلا عن المحارم. فالصارف كلما كان أعظم كان الذنب أعظم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر شيخ زان يعني رجل كبير السن ويزني. الزنا حرام على الشاب والشيخ، لكن الشاب نقول لعله غلبته شهوته، أما الشيخ هذا الذي صار 70 سنة أو 60 سنة، لماذا يزني؟ هذا عنده شبق، هذا يلا يدوبك يمشي، يزني لماذا؟ يبقى هذا تخطى مراحل، فلماذا يفعل هذا؟ فالزنا حرام، لكن إذا كان في الكبير فإنه يكون أعظم. فهنا كلما كان الصارف عن ذنب أقوى كلما كان الذنب من جهة تحريمه وحرمته أعظم. فيه أيضا القاعدة، هذا الحديث قاعدة عن سنن الجماعة، بأن الذنب لا ينتقل إلى الكفر باعتبار العدد، ولا الكفر ينتقل إلى المعصية باعتبار العدد، وإنما توصيف الكبيرة عند أهل العلم ليس فيها إشارة إلى العدد قط، إنما مثلا كبيرة ما توعد عليها، الكبيرة ما كان فيها حد، الكبيرة كل هذه الأشياء الضوابط، لكن ليس فيها حد في إنه الكبيرة ما ارتكبت 50 مرة أو 70 مرة، ولا أنها مثلا تصبح كفرا إذا ارتكبت 1000 مرة، بل الكبيرة كبيرة والمعصية معصية بحسب الأوصاف الوردة في الشرع، وليس من بينها العدد. كذلك الكفر ضابطه الوصف الوارد في الشرع، ولا ينظر إلى العدد. فالكفر لو ارتكب مرة فهو كفر، والشرك لو ارتكب مرة فهو شرك، والمعصية لو ارتكبت 1000 مرة فهي معصية لا تتفاوت ولا تنتقل. وعليه فالحكم بغير ما أنزل الله، إما أن تحكم عليه بأنه كفر، وبالتالي لو فعل مرة لكان مخرجا من الملة، وإما أن تحكم عليه بأنه معصية، وبالتالي لو ارتكب 10,000 مرة فهو معصية. إنما ينتقل إلى الكفر بما تنتقل به أي معصية الكفر، بما تنتقل أي معصية الكفر بأوصاف استحلال، تكذيب، جحود وغير ذلك من هذه الأوصاف. وفيه أيضا أن لفظة الخلود ليست نصا في عدم الخروج من النار بإطلاق، وإنما هناك الخلود إلى أبد والخلود إلى أمد، وليس باللازم إذا ذكر الخلود أنه يخلد الإنسان فيها إلى الأبد. فيقال لولا مانع، والمانع إذا كان هو التوحيد فإنه يمنع من الخلود في النار، فليس كل ذنب سيأتي فيه خالدين فيها يكون إذن الذنب مخرج من الملة. نعم. من الفقر يعني. لا لا، من أجل أن يأكل معك فيقلل. نعم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم الخلود إلى أبد، هذا خاص بالكافرين الذين متوا على الكفر؟
معروف، هذا معروف.
الخلود إلى أمد المسلمين
أصحاب المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الشعراء. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وروى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. قال في الباب عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إن لك رحما سأبلها ببلاها سأبلها ببلالها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يعرف من حديث موسى بن طلحة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال حدثنا الأشعري قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي موسى وهو أصح. ذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه من حديث أبي موسى.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل ولا يملك لأحد شيئا، وهذا فرق بين مقام الربوبية ومقام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، أما الله عز وجل هو الذي يملك ذلك، فمن جعل النبي برتبة الرب فقد كفر، فكيف بمن جعل غير النبي برتبة الرب سبحانه؟ وهذا فيه رد على الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون ما لمن ألوذ به سواك، فيجعلون النبي كالرب سبحانه يلوذون به ويلجؤون إليه ويطلبون منه المدد. فإذا كان قد استقر عند الصحابة أن من رفع رجلا إلى رتبة النبي كان كافرا، فكيف إذا رفعه إلى رتبة الرب والإله؟ فإن الصحابة قد أجمعوا على قتال مسيلمة الكذاب ومن معه وقاتلوه وأجمعوا على ذلك، وغاية ما كان عند مسيلمة أنه ادعى النبوة، فاتفقوا إذن أن من رفع نفسه إلى رتبة النبي فإنه يكون كافرا، فكيف إذا رفع نفسه إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى؟ فيكون هذا من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا نفعا ولا ضرا مهما كانت القرابة، فإن قرابة الإنسان من النبي لا تنفعه إلا إذا أتى بشرط الإيمان والإسلام وأتى بالطاعات، فحينئذ يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتفع رتبته آل بيت رسول الله ترتفع رتبتهم عن غيرهم. لكن أن يعتمد على أنه قريب من رسوله خلاص وهل انتفع أبو لهب بقرابته من النبي؟ أبو لهب عم النبي مباشرة، أخو أبيه، ومع ذلك نقرأ في القرآن تبت يد أبي لهب. أبو طالب، طيب أبو لهب آذى رسول الله وسب رسول الله، طيب أبو طالب الذي وقف بجوار النبي وحبس معه وفعل معه ما فعل كما نعلم جميعا، ومع ذلك لما مات على الشرك وأبى أن ينطق بلا إله إلا الله نهى الله نبيه أن يستغفر له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا النبي ما يملك شيئا، ومن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعله في رتبة الرب سبحانه وتعالى فقد كفر بالله رب العالمين. فإن النبي قد جمع أقرب الناس إليه، ومن ذلك ابنة فاطمة، ليس لك يا فاطمة عندي إلا رحم، أما أنا أملك لك من الله شيئا ما أملك لك من الله شيئا، إن الذي سيحاسبك الله سبحانه، وإن الذي سيحصي أعمالك هو الله عز وجل. سليني من مالي ما شئتي، أنت ابنتي، سليني من مالي ما شئتي وأنا حي، أما أن تنتفعي بي من غير إيمان فهذا لا يكون، إنما ينفعك إيمانك، اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى هذا رد على كل صوفية العالم في كل العصور الذين يجعلون ويحاولون إثبات النسب لرسول الله، وما إن يثبت النسب إلى حسين أو كذا حتى يأخذ البراءة من العذاب والبراءة من النار والبراءة من كذا، فيقول أنا من آل بيت رسول الله، أنا من الأشراف، حتى ولو كنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كنت عم الرسول، حتى ولو كنت ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ينفعك ذلك شيئا إلا بالإيمان والعمل الصالح. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن الدعية إلى الله سبحانه وتعالى ما عليه إلا البلاغ ولا عليه غير ذلك، والحمد لله. ولهذا ينبغي على الدعية إلى الله سبحانه وتعالى ألا يفتن بانصراف الناس أو بإذاء الناس، انصرف الناس أو آذاه الناس أو كذا لا يلتفت إلى هذا، هو لا يدعو إلى الناس، هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى الله. فإذا لم يستجب الناس فحسابهم على رب الناس، أما هو ما يتغير ولا يتبدل ولا يغير في الوسائل، فيأتي بوسائل غير شرعية أو يتنازل عن ثوابت عن الأصول الشرعية وعن النصوص الشرعية من أجل أنه يقول مثلا لو تنازلت شوية لعل الناس يستجيبون أو كذا. الاستجابة وعدمها في يد الله سبحانه وتعالى، القلوب ليست بين يدي الدعاء، القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولو كانت القلوب بين يدي الدعاء لا كان أعظم الدعاء هو النبي، لا أسلم له أبو لهب ولا أسلم له أبو طالب الذي حرص أن ينطق بكلمة وهي كلمة توحيد ولم يستجب أبو طالب. فإذا القلوب ليست بيد الدعاء، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، إنما إيه اللي بيديك؟ اللي بيديك الدعوة، البلاغ، هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فليست لك. ولهذا جاء في القرآن إنك لا تهدي من أحببت، وجاء في القرآن إنك لتهدي، إنك لا تهدي، إنك لتهدي، إنك لا تهدي، هداية التوفيق، تملك قلوب الناس وتملك هدايتهم إلى الإسلام، هذه لا تملكها. إنك لتهدي يعني لتدل، الدلالة والإرشاد أنت تملكها وكل داعية يملكها، إذن القلوب ليست بين يدي أحد. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة النمل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول: ها ها يا مؤمن، ويقال: ها ها يا كافر، ويقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في حديث الدابة، من غير هذا الوجه في دابة الأرض، وفي الباب عن أبي أمامة وحذيفة ابن أسيد رضي الله عنهما.
الحديث ضعيف ولا صح هذا الحديث، وإن كانت الدابة من الأشراط كما جاء في حديث حذيفة وحديث صحيح، فخروج الدابة هذا موجود في الأحاديث الصحيحة، وأيضا موجود في القرآن: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فهذا ثابت. أما مسألتنا مع عصا موسى وخاتم سليمان والكلام هذا لا يصح، لكن من أشراط الساعة أن دابة عظيمة سوف تخرج وتكلم الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن صورة القصص. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني بها قريش أن ما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان.
خلي بقى قريش تنفعك، لولا أن تعيرني بها قريش لإيه؟ لأقررت بها عينك، فهذه كلها عصبية ومرعاة للناس. شوف كيف أن الإنسان من أجل الناس يموت على الشرك والعياذ بالله. لولا أن تعيرني قريش، يعني يقولون إيه؟ إنما نطق بها جزعا خايف، هذا عند موتهم، فكيف كان عند حياتهم؟ ولهذا كانت الحروب تقام عشرات السنين من أجل الكلمة، وحتى لا يقال كذا ويقال كذا. هؤلاء القوم كانوا على غاية من العصبية والجهالة، يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا ينطق بالكلمة خشية أن تعير قريش. طب وماذا ستصنع قريش بعد الموت؟ ولهذا السبب الناس خبراء بنفوسهم، فأبو جهل خبير بنفسية من أبي طالب، ولهذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد على أبي طالب كيف يصده أبو جهل عن هذه الكلمة؟ لو قال سيبك من ابن أخوك ده كذاب، هيقول له أنت اللي كذاب وابن ستين كذاب، ما يتحمل أبو طالب أبدا. ليه؟ مش يعني علشان لا، إزاي تقول ابن أخويا كذا؟ وكل موقف أبي طالب مع النبي من أجل هذا عصبية، إزاي ينال محمد وأنا موجود؟ ليه؟ كيف هذا؟ فطبعا لو قال أبو جهل هذا الكلام يبقى سوف يأخذ منه أبو طالب غاية الموقف، لكن هو لعب على الوتر المعروف عندهم جميعا. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيب ملة أبوك جدك؟ يبقى بيعظم إيه؟ بيعظم عبد المطلب، مش بيحتقر محمد ويسب محمدا، يبقى هو جاء على الوتر الحساس. وكما قلنا زي أصحاب الخمر، أصحاب الزينة، أصحاب المعاصي، عارفين يجيبوا بعض إزاي ويؤثر بعضهم على بعض إزاي، عارفين. هو عارف الأول يبقى كريم جدا، يقعد معاه في يشربوا الخمر والسجاير وكذا، يبقى كريم جدا. ده بس تعال لا ما تدفعش، والله مش هتدفع، بس يعني لغاية ما يسحب رجليه ورطه هو لا يحاسب بعد ذلك، خد بالك. وهكذا الزنا نفس المسألة، استدراج، يورط وبعدين بعد ذلك يأخذ موقفا. ولهذا طريقة المساد العالمي كده، يأتون على الشخصيات العالمية من أول الشخصيات المشهورة من أول بدايتها قبل ما يبقى وزير ولا يبقى رئيس ولا يبقى كذا، هو لسه في هذا السلك، يورطوه في مثل هذه الأشياء ويأخذون عليه هذه الأشياء صور ثم بعد ذلك يحاربونه بها ويضغطون عليه بها. هذا معروف في السياسة الموساد العالمي، أكثر الشخصيات في العالم إنما يؤثر عليهم من هذا الوجه، كله ممسوك لزيلان وهكذا. فأبو جهل أدرى بنفسية أبي طالب، ولهذا مع تكرار النبي لكلمة التوحيد قل إلى الله لم يتحول أبو جهل. كل مرة يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فلعب على هذا الوتر حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. يبقى لولا أن تعيرني قريش أنت بتراعي إيه؟ وأنت تعلم أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم، فقل كلمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبنفس السبب الذي قاتل الذي دافع به أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا كافرا، بنفس السبب، الموقف واحد، دافع عن النبي عصبية وطلع من الدنيا عن الشرك عصبية، نفس السبب، وهو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعود بالله من العصبية أخوان، هذه العصبية والافتخار والعجب والأنساب بالأعمال هذه تدخل الإنسان النار والعياذ بالله، وتودي به إلى المهالك. الإنسان أعز شيء عليه دين الله عز وجل، هذا الذي ينتمي إليه وينتسب إليه ويحمد الله عز وجل عليه. أنا لو من أعظم عائلة في الناس، وبعدين إن النسب لا يرفع قدر الإنسان ولا ينزل من قدر الإنسان، إنما الإنسان بعمله. الله ما يحاسب الناس يوم القيامة بمقتضى النسب، بالعكس الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون، لا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. ما يرفع عملك النسب، ليست صلاة العظيم في القوم ب47 درجة والفقير ب27 درجة، ليست تفاضل بهذا الاعتبار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما ينتفع الإنسان بهذه العصبيات. وأنا حينما أنا ما الذي ينفعني أن أفتخر بأبي أو أن أفتخر بعائلتي، إنما يرفعني عملي ويرفعني علاقتي واتصالي وطاعتي بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عند الزواج، وقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كل حاجة الدين، المقياس هو الدين، المقياس هو الدين. بلال حبشي مولى عبد، لكن كيف رفعه الإسلام على أبي جهل القرشي وعلى كثير من قريش، إنما رفعه عمله. حتى من أسلم فإنه يرفع عليه بلال، فكم هم الذين رفع عليهم بلال بسبب عمله وأسبقيته للإسلام وتحمله، وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، كل دول كانوا عبيد لكن رفعهم الإسلام، بل الله من فوق 7 سنوات. لما قال بعض الناس يعني محمد يجلس مع هؤلاء وكذا وهم ضعاف، لما لا يجلس معنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. سيبك من اترك هؤلاء، عليك بهؤلاء. فالإنسان يرفع قدره بالعمل، أما أنسابه وأحساب وأموال وكل هذا ليس الإنسان دخل فيها، فكيف يرفع قدر الإنسان بما لا دخل له فيه؟ وكان في العائلات الكبيرة وكذا من أناس ما يعرفون تقوى الله عز وجل، وكان في الأسرة الفقيرة من يعرفون تقوى الله عز وجل، إنما عملي هو الذي يرفعني. أما النسب أنا لا دخل فيه. المال قد يرث الإنسان المال، والمال في يد الكافر ويد المسلم ويد، والنسب والقدر العالي في المناصب تكون للكافر وتكون لغير الكافر. الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلهذا خرج أبو طالب على الشرك والعياذ بالله نظرا لتلك العصبية، وكانت تقوم الحروب السنوات الطويلة نظرا لتلك العصبية. فلما جاء الإسلام أبطل كل هذا وآخى بين الناس وجعل العلاقة بين الناس قائمة على الدين. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أشرف الخلق كان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويجلس مع الناس ويأكل مع الناس ويشرب مع الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصحابة يأمر الصحابة يجاهدوا وهو جالس في بروج مشيدة. بل يوم حنين من الذي ثبت وقد هرب كثير من الصحابة؟ من الذي وقف في ساحة الوغى ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ لم يختفي النبي، بل هو الذي وقف وقال يا عباس، عباس هذا عمه، أدعو لي الناس. والعباس يقول النبي على صوته يا أهل الشجرة تعالوا، فين تنسيتوا بيعة الموت يوم بيعة رضوان يوم الشجرة؟ تعالوا. والنبي واقف وحوله عشرات فقط من الناس ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لم يكن النبي يوفر نفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يتبع الصحابة إذا خرج في سفر، لم يكن هو في مقدمة الناس ولا لا أبدا. جابر بن عبد الله في سفر كان في مؤخرة الصف، في مؤخرة الناس لجمله الذي أعياه، جمل مريض ما يقوى على المشي، فإذا به يفاجأ أن النبي بجواره. ما لك يا جابر؟ قال يا رسول الله جملي مريض ضعيف. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه فأسرع والحمد لله. قال له يا جابر هل تزوجت؟ النبي يخالط ويكلم، هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيب. قال هل كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتزعبك وتزعبها؟ سبحان الله، هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فما تواضع أحد الله إلا رفع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب ومن سورة العنكبوت. قال حدثنا محمد بن بشار قال ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب ابن سعد يحدث عن أبيه سعد قال أنزلت في أربع آيات، فذكر قصة وقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سنيم بن أخضر عن حاتم ابن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه.
نعم، فهذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا نزلت في مصعب بن سعد، نزلت في مصعب في سعد بن أبي وقاص، وأيضا نزلت في غير سعد، وسببها أن سعدا لما أسلم حاولت أمه أن تؤثر عليه، فأي شيء أبلغ في التأثير؟ وهي تحب ولدها وولدها كان يحبها. قالت له والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، أليس قد أمر الله بالبر؟ تقول له هذا، أليس الله قد أمر بالبر؟ طيب أنا لن أطعم طعاما ولن أشرب شرابا حتى أموت أو تغفر، يا تختار موتي يا تختار الكفر بمحمد. فقال لها والله لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. أغلظ لها القول، أنت يعني تساوميني يا إما الدين يا إما أنت، طيب بلاش المساومة هذه، يا الدين يا أنت، طبعا الدين. سعد من السابقين إلى الإسلام وسعد من الذين أحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، خاله يعني من بني أمه وكذا وليس خاله المباشر. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن سعدا كان إذا أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم خاله. حد عنده خال زي ده؟ هذا خالي فليريني أحدكم خاله. فسعد أغلظ لها القول فامتنعت وصرت، حتى أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطعموا الطعام شجروا فاها بالعافية افتحوه وحطوا لها الطعام، ولم ترجع ولم يرجع سعد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي العنكبوت حسنا وفي صورة لقمان قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني الإنسان ما يطيع أبا في الكفرة لكن ليس لدرجة له ولو مت ولو عملت ولو سويت، وإنما إيه يصحبه في الدنيا معروفا، إنما يقول له يا أبتي كذا يا أمي كذا افعلي كذا، ويبقى معه بالدعوة إلى أن يموت، يا شاء الله هدايته يا يموت على هذا. فالإنسان ما يطيع الوالدين في الكفر ولا في المعاصي عموما، ولكن مع ذلك يحسن الصحبة، وهذه مسألة مهمة جدا. يمكن أول أو كثير من الشباب مثلا إذا استقام على السنة وكذا وأبوه مثلا عامي أو لا يعرف شيء، وأبوه طبعا معروف الأباء معروف، يعني أنت يا ابني إيه اللي أنت ماشي ده، إيه الطريق هذا اللي أنت ماشي فيه ده، اوعى تمشي مع الناس زي اوعى مش عارف إيه، تحرم عليا ما أنت داخل البيت، إيه الكلام الفاضل اللي بتعملوه ده، أنتوا طول النهار قاعدين في الجوامع، أنتوا مش عارف كذا، أنتم كذا، ده كلهم يا ابن حرامية، واخد بالك كل دول ما يغركش الدون دي، ده كلهم حرامية، اوعى يا ابني. واللي يقول أطلق أمك واللي يقول أعمل كذا، كثير من البيوت فيها هذا. ويمكن كل واحد استقام أو بنت استقامت، أي بنت لبست نقابها أي واحد التحق عاش هذه التجربة، إلا بقى إذا كان حد بقى له أبناء من جدد بقى، يعني الإخوة اللي بقى لهم إيه أبناء، إنما كل الطقم القديم كده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل، كله على هذا الأساس. لكن من وفق بقى للتعامل الحسن نجا، ومن اصطدم وظن بقى المسألة دين انت ولا عبرك ولا ما ينفعش، ولكن الانسان يرفق بالوالد مهما فعل. شوف الله يقول ايه، اعلى درجة ممكن يصل الى الاب ما هي، وان جاهداك، جاهداك مش عرض عليك، جاهداك يعني ليه النهار على رأسك على ان تشرك بي، مش بقى تعصي أو تجيب لي علبة سجاير من الدكان مثلا، لا الشرك، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا التعاملات الطيبة مع الآباء ينفع الله سبحانه وتعالى بها، مع الأب ومع الأم ومع كذا. وإذا رأى أبوك فيك الثبات والتمسك مع حسن الخلق والأدب بعد ذلك يتركك. ولهذا الحمد لله ما في أب غالب آباء الإخوة انتقل ليكون رجلا صالحا ورجل مستقيم والأم مستقيمة والبيت، وبيكون هو بذرة الخير. لكن في أول مسألة كل يجد هذا الأمر. فانظر إلى عظمة الإسلام سبحان الله، لا تطع الوالدين ومع ذلك أحسن إذا الوالدين واصبر على أذى الوالدين. ولهذا تهجر أصحاب المعاصي وتهجر أصحاب البدع إن دعوتهم وكررت الدعوة وأصر علمهم عليه، أهجر إلا الوالدين. أنا أهجر أخي في الله، أهجر زوجتي، أهجر ولدي، أما الأبوان ما يهجران أبدا أبدا إلى الممات. فإن مات على الشرك طبعا لا تصلي عليهما ولا تستغفر لهما. إن مات على الإسلام ولكن على معاصي وعلى كذا يصلي الإنسان عليهما ويسأل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنهما. أما في الحياة الدنيا قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت وهي مشركة وهي راغبة في وتريد يعني صلتي أفأصلها؟ قال نعم صليها نعم صليها نعم.
قال رحمه الله باب ومن سورة الروم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عسمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة ألف لام ميم غلبت الروم: ألا احتطت يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم.
لأن الروم أهل كتاب وفارس مجوس عبد أوثان، فلما ظهرت الروم على فارس يعني انتصر الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، يعني هذا أعجبهم، ولأن الإنسان يميل إلى الأقل شرا. نعم.
قال فنزلت.
أولا هو انتصر دي العيب، الروافض ما يعادون إلا السنة بس، إنما الروافض أحباب اليهود وأحباب النصارى على مر التاريخ. الرافض ليس مسلما أصلا، الرافض منافق يسر إن الكفر في قلبه. فين الرافض يسب الصحابة، يطعن في عرض الرسول، يكذب بالقرآن، ليس هذا القرآن الذي أنزله، فكيف يكون يعني؟ فهذا فقط في العلن، إنما هي اتفاقات في العلن، إنما في حقائق ما في. إياكم أن تعتقدوا إن حسن نصر الله أو الخميني السابق أو الإرادة الموجودة إن بينهم وبين أمريكا فعلا عداء وبينهم وبين العداء، هذا كله كلام فاضي. هذا في الظاهر، هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة لا. ولهذا ما دخل أعداء الإسلام لا الصليبيون ولا التتار، كل هؤلاء ما دخلوا إلا على مطية الروافض. ابن العلقمي مش هو اللي كان على اتصال بالصليبي يخبره وهو وزير في دولة الإسلام، يخبره بإيه؟ بضعف المسلمين. لا شوية ما تجيش الوقت، طب اصبر شوية، أيوة تمام الوقت المناسب، تعال بقى. هذا ابن العلقم، فهم على ذلك. فنحن نفرح إن أمريكا تدك اليهود، نفرح هذا لو كان هذا فعلا، لكن الفرح هذه المسألة الأولى. فإذا الفرح بنصر الله وكذا والثناء هذا القبيل، هذه مغالطة وهذا تغيير لحقيقة الدين الذي يدلنا على هذا، أن المنافقين دائما هم أعداء الدين. ولهذا قال تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذروا، هم دول بالذات. ولهذا نحن نأكل ذبيحة اليهودي ولا نأكل ذبيحة الرافضي. ذبيحة اليهودي كتابي أباح الله، لكن ذبيحة الرافضي المنافق لا تؤكل. فلو ذبح حسن نصر الله ذبيحة وذبح شارون ذبيحة، هذه ذبيحة تؤكل وهذه الذبيحة لا تؤكل. الأمر الثاني أن الناس ما اقتصروا على الفرح الداخلي، لكن أثنوا عليه وفضلوه على كثير من المسلمين وترجموا بقى الحسن نصر الله والرافض. فهل المسلمون هنا أثنوا على الروم وترجموا لهم، أو المسلمون قتلوا الروم بعد ذلك؟ يبقى في فرق بين إن أنا أفرح إذا سلط الله الظالمين بعضهم على بعض، أنت بتفرح تفرح، لكن تيجي تتبنى هؤلاء، ما تتبنى هؤلاء. قال لكن الذي حصل إيه؟ أن الناس تبنوا هذا، حتى قال خطيب في هذه البلدة اللي احنا فيها الآن، قال خطيب على المنبر إنه رباط جزمة حسن نصر الله أفضل من أي عالم من علماء المسلمين، رباط الجزم. وانت شفت اللوحات في مصر كلها كانت معلقة البطل المجاهد. إذا ترجمنا حسن نصر الله، بينما هو يسب مين؟ يسب عائشة رضي الله عنها، ويسب الصحابة، ويقبل يد الخميني، يقبل يده وهو وكان حميما. الخميني الذي يقول إن أئمتنا بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالناس عندهم سذاجة سطحية سطحية، زي اللي بيشجع ماتش كورة، مش الفريق مثلا اللي بيبقى فيه واحد مسلم وهو مثلا فريق يعني فرنسي ولا انجليزي، ولا لمجرد يكون فيه مسلم كل الناس تعاطف معه، زي الكورة بالضبط. نعم.
قال فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله. قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، كذا قرأ نصر ابن علي غلبة الروم. قال حدثنا الحسين بن حريف قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا.
لأن الآية إيه؟ ألف لام ميم غلبت الروم، كان هذا الأول، الروم غلبت أولا في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي سيغلب الروم بعد هذا في بضع سنين. يبقى الأول غلبت فارس الروم، فأخبر النبي أنه ستغلب الروم بعد ذلك فارس في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9. فحينئذ إيه؟ ذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه، قالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا جعلته إلى دون؟ قال أراه العشر، قال سعيد والبضع ما دون العشر، قال ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى غلبت الروم إلى قوله في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، لأن فرح المؤمنون بتحقيق إيه؟ أو بتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا فرح طبعي، أنتم توافقون فارس لأنهم عبدة أوثان زيكم، ودول أهل الكتاب ومعروف يعني عدو عدوي إيه حبيبي كما يقال، وإن لم تكن طبعا دي محبة وكذا، لكن يحبون النص كيدا فيه. نعم. قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر، جاءت نتيجة يوم بدر. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة ابن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان.
فارتهن، نعم، يعني قال له أبو بكر تراهن أن هذا الرهان، نعم، فقال أي نعم، هذا قبل تحريم الايه الرهان. فدل هذا على انه لا يستدل بهذه القصه على اباحه الايه الرهان، لانه نوع مقامره، لانه نوع مقامره، نعم.
قال: فارتهن ابو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لابي بكر: كم تجعل البضع؟ 3 سنين الى 9 سنين، فسم بيننا وبينك رطن تنتهي اليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن يعني الله،
أنت لماذا تسمي 6؟ الله سمى بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9 و10، ليه أنت حصرت هذا؟ عندك نص في هذا؟ نعم،
لأن الله تعالى قال: في بضع سنين، وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال
بسبب هذا الحدث أسلم ناس كثير، لأنهم تبين لهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه فعلا من الذي يطلع النبي على أنه أن الروم ستغلب في بضع سنين؟ يعني النتيجة وهي الغلبة والمدة، النتيجة والمدة، وقد حصل بالفعل، فأسلم ناس كثير، نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد،
نعم.
قال رحمه الله: باب، ومن سورة لقمان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن.
هذا القينات اللي هن المغنيات، لا تشتري مغنية، نعم.
ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضاعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل،
نعم. فدل هذا على تحريم الغناء. وكان ابن مسعود يقسم في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يقول: والذي لا إله إلا هو إنه الغناء. طبعا الغناء عند ابن مسعود كان ايه، والغناء عندنا اليوم ايه، ولهذا فالغناء هذا حرام. اما الذين يقولون حلال وحلال وحرام وحرام، هذا كما يقولون ايه، يعني رمي الكرة في ملعب فسيح، هذا جواب دبلوماسي، جواب يخلص الانسان نفسه من ان ينتقده احد، فيقول حلال حلال وحرام حرام. هل عندنا من الغناء الآن ما هو داخل في قسم حلال وحلال؟ أين الحلال في غنائنا اليوم؟ أهو العشق والمجون والتبرج والصفور؟ ويقول بعضهم: إذا كان الغناء هادفا هادفا ويدعو إلى مكارم الأخلاق فلا بأس، وأما إذا كان غير هذا فلا يجوز. وكأنه بيتكلم عن غناء فعلا عندنا هادف، غناء هادف ويدعو إلى مكارم الأخلاق. طب هات لنا أغنية واحدة بس، يوم يقول لك إيه، مثل، بعضهم يقول مثل: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفو الزمان تبسم وثناء. فيقوم يجيب البيت هذا وتغني المرأة. طيب من الذي غنته؟ وما صفة هذه المرأة التي غنته؟ وما الحال الذي كان في المرأة غنته؟ وهذا وغنته بموسيقى ولا بغير موسيقى؟ يوم يلغي كل هذه ويأتى على البيت ويقول مثل الغناء اللي كذا وكذا وكذا، وكأن رجل جلس في مسجد يقول ولد الهدى فالكائنات ضياء. فأين هذا الغناء؟ ولهذا نفس التي غنت ولد الهدى فالكائنات ضياء هي التي سئلت عن إيه؟ القبلة، ففصلت فيها تفصيلا في هذا. نعم.
قال
رحمن إذا سئل عن مسألة نظر إلى واقع المسألة، لما أسأل الغناء فما هو الغناء الموجود حتى لا أضلل الناس. إذا يسألني مثلا عن الكورة، حكم الإسلام الشيخ في لعب الكورة، ما هو لو واحد الآن في الشارع مسك كورة كده وشطها كده ورماها حرام مش حرام، لكن هل أنت مسؤول عن هذا الصنف؟ أنت لست مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن كورة يعني دوري ويعني كاس ويعني أموال ويعني مفاسد تعد وتحصى، يعني ضيع أوقات ويعني ضيع صلوات ويعني إهدار ثروات الأمة ويعني إشغال الأمة عن أهدافها السامية. هذه الكورة اللي أنت مسؤول عنها. فالإنسان إذا سئل عن مسألة إنما يحكي واقعها، يذكر إيه واقع. زي اللي يسأل عن مظاهرات لك طالما أنها ما فيش إشكال وما في سلمية ولا إراق الدماء ولا حرق مؤسسات ولا ضرب كذا فهي جائزة. طيب أنت في التاريخ مثل هذا؟ فإذا السؤال دائما الإنسان لا يضلل الناس فيه، إنما يسأل عن واقع فيجوب المقتضى هذا الواقع. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لا هي نزلت، فلما قرأها لما نزل فرح أبو بكر بها، لأن المسلمون عايزين الرومية اللي تغلي غيظا في قريش. طبعا ما لكن يدل على صدق، ما هو دليل النبي، إيه ما هو نزول القرآن عليه دليل بنبوته. نعم.
حديث ابن عباس لما قال في فارس قال أنا نوم أيهم أهل الأوثان، ومعلوم أن فارس عبدون النار، هل هذا يدل على أن الأوثان
وثنية
يعم مكان الصلاة والصلاة؟
نعم. نعم. في ايه؟ في ايه؟ نعم المناسبة ان هو ان النصر وكذا دليل على القهر والعزة وان الله لا يغالبه شيء. الايه؟ يعني تقصد انت الجمع بقى بين العزة والرحمة. العزة على معنى انه سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، والعزة هي الغلبة والقهر وغير ذلك، والرحمة بهذا التشريع لهذا الوحي الذي رفع الله عز وجل به قدر عباده. فكان هذا القرآن الذي يعلي شأن المسلمين والذي يعلي كذا انما رحمة بهم. فالرحمة اشارة الى الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فحصل مثل هذا الذي حصل، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى به. نعم.
شيخنا قال ابن عزيز على عدائه رحم بأوليائه لأن الحرب بين ولي وبين عدي.
أيوه بس هو عزيز تمثل في إيه ورحمته تمثلت في إيه؟ ولا شك معايا رحمته تمثلت بهذا الوحي الذي أنزله. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل عليهم هذا الوحي الذي حصل به من المنافع ما الله به عليه، ومن هذه المنافع أنه حصل به تصديق لنبيهم فرفعت رؤوسهم وعلى شأنهم وكبت عدوهم. وعزيز معناه أنه لا يغلب أحد قاهر، فإذا رجل قال كن فيكون. قال سبحانه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين وحصل. فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نعم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.